بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، المسألة الثانية: الماء المتغير، الماء الذي خلطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي لا تنفك عنه غالبا، متى غيرت أحد أوصافه فإنه طاهر عند جميع العلماء، غير مطهر عند مالك والشافعي، ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة الثالثة، المسألة الثانية التي عقدها المؤلف رحمه الله تعالى عن أحكام المياه. قال: الماء الذي خالطه زعفران أو غيره. غير الزعفران يعني خالطه شيء طاهر، لأن المخالطة قد تكون لشيء طاهر وقد تكون لشيء نجس. فإذا خالط الماء شيء نجس، فقد تقدمت هذه المسألة بالأمس، وقلنا إذا كان فوق القلتين ولم يتغير فلا خلاف بين العلماء أنه طاهر مطهر. إذا كان فوق القلتين وخالطته نجاسة لم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، فهذا طاهر مطهر أو طهور، نقول عند جميع العلماء. فإذا غيرت شيئا من أوصافه فهو نجس. أما إذا كان أقل من قلتين فقد ذكرنا لكم الخلاف عند العلماء. وهنا يقول: إذا خالط الماء شيء طاهر، خالط الماء شيء طاهر ليس بنجس، كالزعفران أو ماء الورد أو غير ذلك من الطاهرات، فهل يكون الماء بهذا طاهر أو طهور؟ طاهر يعني أنه طاهر في نفسه، ليس بمطهر لغيره. الذي حكاه المؤلف حكى قولين، وهما كذلك: القول الأول أن هذا الماء يعتبر طاهرا ليس بمطهر، يعني طاهر في نفسه، يجوز شربه، يجوز كذا، لكن لا يجوز التطهر به، هذا معنى كونه طاهرا فقط. فهو طاهر في نفسه، يجوز الطبخ به، يجوز شربه، يجوز ملامسته، لكن لا يجوز التطهر به. وهذا القول هو رأي جمهور العلماء: المالكية والشافعية والحنابلة. هذا القول هو رأي لجمهور أهل العلم. القول الثاني أنه طاهر مطهر، يعني طهور، طاهر في نفسه ويجوز التطهر به. هذا القول هو قول الحنفية، واختاره ابن حزم وابن تيمية، قالوا: هذا الماء طهور. إذن عندنا في المسألة قولان: القول الأول قول الجمهور أنه طاهر فقط، أي ليس بمطهر، القول الثاني أنه طهور، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره. الذين قالوا إنه طاهر فقط قالوا الله عز وجل قال في كتابه فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأحالنا على الماء المطلق فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا خالطه ما غير أحد أوصافه فلا يكون ماء مطلقا، لأن الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته لم يتغير، فهذا هو الماء الطهور الباقي على أصل خلقته، وهذا قد تغير فلا يجوز إذن الوضوء به، وننتقل إلى ما أحالنا الله عليه وهو التيمم. فلم تجدوا ماء، يعني ماء مطلقا طهورا باقيا على أصل خلقته. هذا الأمر أو دليل القول الأول. القول الثاني الذين قالوا الأصل، قالوا الأصل في المياه الطهارة، أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، فنحن نتمسك بهذا الأصل حتى يأتي ما ينقلنا عن هذا الأصل، استصحاب الأصل وهو الطهورية في الماء. الأصل أن الماء باقي، ثم الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. ماء هذه نكرة، أليست نكرة؟ في سياق النفي، فلم تجدوا ماء، يعني سواء كان هذا الماء متغيرا أو ليس متغيرا، سواء كان هذا الماء مالحا أو كان عذبا مستعملا أو غير مستعمل، الأصل العموم فلم تجدوا ماء فتيمم، وهو نكرة في سياق النفي، فيفيد العموم لجميع الماء، ومنه هذا الماء الذي خالطه طاهر. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ويمونه اغتسل من قصعة واحدة فيها أثر العجين، فيها أثر العجين، فدل ذلك على جواز ما خالط الماء والاستعمال هذا الماء. واستدلوا بأشياء كثيرة من هذا القبيل، فالأصل العموم. نعم.
وسبب اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء، أعني هل يتناوله أو لا يتناوله،
هل يتناوله أو لا يتناوله،
أعني هل يتناوله أو لا يتناوله.
نعم.
فمن رأى،
نعم، السبب الاختلاف ما هو؟ هو لفظ الماء، هل هذا داخل تحت الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا، هل يدخل هذا الماء الذي تغير بالطاهرات أو لا يدخل؟ في التفصيل لابن العربي على مذهب الجمهور جميل، يقول هذا الذي يخالط الماء لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يوافقه في وصفيه، ما هو وصفه؟ الطهارة والتطهر به، أو الطهارة والطهورية، فإذا خالطه ما يوافقه في وصفيه كالتراب مثلا، يوافق الماء أنه طاهر ومطهر، فهذا لا يسلبه الطهورية، هذا لا يسلب الماء الطهورية. فإن وافقه في أحد وصفيه فقط سلبه ما خالفه فيها، يعني ماء الورد أو ماء الزعفران هذا طاهر، وافقه في كونه طاهرا وخالفه في الطهورية فلا يتطهر بماء الورد، ولا بماء الزعفران فيسلبه ما خالفه فيها، يسلبه الطهورية لكن يبقى الماء طاهرا. فإن خالطه ما يخالفه في الوصفين كالنجاسة مثلا سلبته الطاهرية والطهورية. هذا تفصيل وإن كان واضحا لكنه على مذهب الجمهور. يقول سبب اختلاف هو خفاء تناول اسم الماء المطلق، الماء المطلق الذي لم يضف إلى شيء، وهذا أضيف له اسم آخر فقيل ماء زعفران ماء ورد إلى آخره. لكن لا خلاف بين العلماء أنه لا يتوضأ بما هو زعفران أو ماء ورد أصلا، لكن إذا خالط الماء هل يؤثر في طهوريته أو لا يؤثر، هذا هو محل الخلاف. نعم.
فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلى الشيء الذي خالطه فيقال ماء كذا لا ماء مطلق،
يعني ماء زعفران ماء ورد إليه،
لم يجز الوضوء به، إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق. ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به الوضوء، ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به، وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه.
ومن رأى أنه يتناول
أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به الوضوء.
نعم.
ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به، وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه.
يعني هذا ينبغي التفصيل في هذه المسألة. يقال إن غلب هذا على الماء حتى سمي مرقا مثلا، هذا ليس بماء، سمي مرقا، أو مثلا حبر خالط الماء، فإن كان شيئا لا يؤثر لا يضر، لكن إذا غلب عليه حتى صار حبرا فهذا صار حبرا أو مرقا أو أي وصف آخر اتصف به ليس بماء عند جميع الناس. نعم.
وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه، إلا ما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد.
نعم.
والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة، فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق مثل ما يقال ماء الغسل، وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد، وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط. ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف
أو ماء الوضوء. في الحقيقة هذا إضافة إلى سببه، سببه الغسل وسببه الوضوء، يختلف إلى ما كان سببه منبعه أو أصله، ما كان سبب التسمية منبعه أو أصله. نعم.
ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف، وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية عند أمره إياها بغسل ابنته: اغسلنها بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فهذا ماء مختلط.
من أدلتهم، من أدلة الذين يقولون هو طهور، جعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. نعم.
فهذا ماء مختلط، ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق. وقد روي عن مالك باعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما، فأجازه مع القلة وإن ظهرت الأوصاف، ولم يجزه مع الكثرة.
نعم، أجازه مع القلة لكن لم يجزه مع الكثرة، وهذا كما قلنا يعني ليس على إطلاقه في كل حال. نعم.
المسألة الثالثة: الماء المستعمل. الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، فقوم لم يجزوا الطهارة به على كل حال، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وقوم كرهوه ولم يجزوا التيمم مع وجوده، وهو مذهب مالك وأصحابه، وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا، وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه.
هذه المسألة الأصل فيها الاختلاف، إذا أردنا أن نقول هل هذا الماء المستعمل هل هو طهور أو طاهر أو نجس؟ هذه الأقوال مبنية على هذا، هل هو طهور أو طاهر أو نجس. الذين قالوا إنه طاهر منهم من قال يجوز التطهر به، ومنهم من قال لا يجوز. إذن الأقوال عندنا الأول أنه نجس، وهو رواية عن أبي حنيفة تارها أبو يوسف، القول الأول أنه نجس، وهذا القول يعني فيه شذوذ عما عرف عن العلماء، ولهذا لم يذكره المؤلف، فقال قوم لم يجيز الطهارة به، لكن هذا القول نقل عن العلماء. القول الثاني أنه طهور مكروه في رفع الحدث، غير مكروه في زوال النجس، أنه هذا الماء طاهر غير مطهر، أو هذا الماء طاهر لكنه يكره استعماله في إزالة الحدث ولا يكره في إزالة النجس. القول الثالث أنه طاهر غير مطهر، أنه طاهر غير مطهر، وهذه الرواية المشهورة على الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وعليها الفتوى عندهم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة واختيار محمد بن الحسن من الحنفية. القول الرابع أنه طهور بلا كراهة، وهو رواية على الإمام أحمد، واختار هذا القول ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي في جمع من العلماء. إذن هذا القول الرابع أنه طاهر ومطهر. نعم.
وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا، وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه.
هذا هو الرواية الثانية عند الحنابلة، وهو كما قلنا رأي ابن حزم وشيخ الإسلام وابن عبد الهادي والشوكاني وغيرهم. نعم.
وشذ أبو يوسف فقال إنه نجس.
هذه الرواية الأولى التي ذكرناها عند الحنفية، أنها رواية عند الحنفية، وقلنا هذا القول فيه شذوذ، كونه نجس الماء المستعمل استعمل في طهارة، فما الذي ينجسه؟
وسبب الخلاف في هذا أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق، حتى إن بعضهم غلا فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه، ولا بد أنه يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي بقي فيه الفضل.
نعم، يعني هذا سبب من أسباب الاختلاف، لكن في نصوص أخرى بعض هذه النصوص في الصحيحين، وبعضها ليس في الصحيحين لكنها صحيحة، لكن هذا السبب المهم الذي أشار إليه المؤلف، هل هذا المستعمل يبقى عليه اسم الماء المطلق، أو أنه يقال ماء مستعمل ليس ماء مطلقا؟ وإلا من المعلوم أنه لو وقع على الثوب أنه لا ينجسه باتفاق، فكونه وقعت به طهارة لا يدل ذلك على أنه لا يجوز استعماله. وذكروا جملة من الأدلة، من قال بنجاسته استدل، لا يبل أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، وأجابوا عن هذا أن هذا الحديث ضعيف، وبعضهم استدل على نجاسة هذا الماء بأدلة أخرى نعرض عنها، لكن يهمنا الذين قالوا إنه طاهر ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. طبعا لا يأخذون الماء، يأخذون الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو طاهر بلا شك، كانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه، أو على وضوئه صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني في حديث الماء المستعمل ما رواه البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن الميراث إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض. المهم من هذا أنه صب عليه من وضوئه. وهكذا استدلوا بأدلة كثيرة. المؤلف قال إنها السبب في هذا هو كون الماء يتناوله أو لا يتناوله. نعم الماء يتناوله، قلنا فلم تجدوا ماء فتيمموا، قلنا هذا نكرة في سياق النفي، لم تجدوا ماء يشمل الماء المستعمل وغير المستعمل، المتغير وغير المتغير، المالح والعذب، يشمل أشياء جميع أنواع الماء، لأنه نكر في سياق النفي، وهذا أيضا من عمدة هذا الباب. وبالجملة
فهو ماء مطلق لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به، فإن انتهى إلى ذلك فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر، وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر، وهذا لحظ من كرهه. وأما من زعم أنه نجس فلا دليل عليه،
فلا دليل معه. ذكرنا دليله وقلنا أن هذا الدليل ضعيف، فلا يصلح لأن يقال. وأما ما تعافه النفس هذا مثل ما تقدم في كلام ابن رشد رحمه الله تعالى. إذن حصل معنا في هذه المسألة هذه الأقوال التي ذكرناها لك، أنه نجس، وهذا قلنا منقول عن أبي يوسف، والقول الآخر أنه طاهر غير مطهر، وقلنا هذا منقول تقريبا عن جمهور العلماء، والقول الآخر أنه مطهر، وقلنا هذا الذي نقله عن رواية عن الحنابلة، وهو رأي ابن حزم وشيخ الإسلام وابن عبد الهادي والشوكاني وغيرهم من أهل العلم الذين ذكروا هذه المسألة. نعم نكتفي بهذا، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد، وهذا ربما يكون مستعملا بالنسبة لأحدهما.
هذا يدخل في مثل ما قلنا، لكن كانت تختلف. هذا يستدل به على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، استدل على مثل هذا الحديث، والله أعلم.
ما جاء عن الصحابة أنهم يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال فيه بالخصوصية؟
نعم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد الآن مهما بلغ من شرفه وعلمه وكرمه أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يأخذون من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته، أما بعد مماته قد لا تصدق هذه كثير من الآثار التي تقالنا أثر للنبي صلى الله عليه وسلم.
هل يقال في ضابط الماء المستعمل كذا كما قيل في ضابط الماء المتغير الكثرة والقلة وغلبة الشيء الذي غسل به أو لا؟
لا، في الماء المتغير بطهارة قصد.
نعم،
الماء المتغير بطهارة قلنا إذا غلب على الماء شيء من الطاهرات حتى لم يعد يسمى ماء وإنما يسمى حبرا أو مرقا أو صبغا أو غير ذلك من الأسماء فهذا لا يكون مطهرا، لكن إذا كان شيئا يسيرا لا يغير اسم الماء فالأصل الوضوء بما هو ماء. هذا في التغير، أما في الاستعمال فكيف يكون هذا الشيء؟
ما يغسل به مثلا بقي أثره؟
لا أظن يعني هذا أنه
مثلا غسل فيه الثياب مثلا،
لا هذا غسل فيه ثياب
وظل طاهرا،
استعمل في طهارة، ها في طهارة واجبة أو في طهارة مستحبة أو نحو ذلك، هذا الماء المستعمل المقصود به. أما إذا كان في الغسل حتى تغير بصابون أو تغير بشيء فهذا يأخذ حكم ما غلب عليه. نعم.
مثل ماء المسبح الآن يسبح الناس فيه،
الأصل فيه أنه يجوز استعمال ما لم يغلب عليه شيء معين، لو أضيف له شيء من الطاهرات لم تغير لونه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.